للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون الكرام في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم بينات. لازلنا نتحدث عن آيات سورة الأنعام مع الشيخين الفاضلين الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري والدكتور مساعد بن سليمان الطيار. حياكم الله يا مشايخ،
حياكم الله
وأهلا وسهلا بكم. كنت يا دكتور محمد في آخر اللقاء الماضي أشرت إلى الآية التي توقفنا عندها، وهي قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه الآية رقم 108 من آية من سورة الأنعام، جاءت بعد الحديث عن المعرضين من المشركين، وجاءت بعد الحديث عن الآيات التي سردها الله سبحانه وتعالى من قوله: إن الله فالق الحب
والنوى،
وسرد مجموعة من الأدلة التي تدل على ألوهيته سبحانه وتعالى، ذكر مخلوقاته السماوات والأرض والنجوم وغيره. هنا والله أعلم كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولمن بعدهم من الدعاة والذين يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين وهؤلاء المخالفين سواء من المشركين أو من أهل الكتاب قد يأخذهم البغي والعدوان عندما يرون منكم حماسا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتجاوز وربما يطرحون شبهات أو يسبون الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك بسبب ما يرون منكم من الحماس، وربما بعضكم يسب آلهتهم عندما يجد منهم إعراضا، فهم من كيدا للمسلمين وللدعاء يسبون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يوجه الدعاء ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق وإلى حسن المجادلة وإلى حسن المحاججة، وهذا جزء من الجدل. يعني لاحظوا الآن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يعني كثير منها مبني على الجدل والمحاججة وإرادة الحجج الواضحة والظاهرة، قد جاءكم بصائر من ربكم، وبالرغم من ذلك يدعوك أيضا إلى أن تكون أن تحسن الدخول في هذه المجادلات وفي هذه المحاججات وتحسن الخروج أيضا. فليس من الحكمة الوصول إلى أن تسب آلهتهم من الأصنام أو من غيرها إذا كان هذا سيفضي إلى أن يتجاوزهم ويسب الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله له كلام جميل في هذه الآية، ويستدل بها على قاعدة سد الذرائع في الإسلام وكيف أن الفقهاء قد اعتبروا هذه الآية. فقال رحمه الله في تفسيره، قال: وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به، بل كان واجبا عليه. وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس، إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف، وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات، يعني كيدا له، عنادا للحق وبغضا لاتباع المحقين وجراءة على الله سبحانه، فإن هذا لا يؤثر فيهم إلا السيف وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل المخالفة لها والتجرؤ على أهلها ديدنه وهجيره. كما يشاهد ذلك من في أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطل، وإذا أرشدوا إلى السنة قابلوها بما لديهم من البدع، فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع، وهم شر من الزنادقة، لأنهم يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدع ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين، والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام وتحاماهم أهله، وقد يتفق كيدهم ويتم باطلهم وكفرهم نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة، وهي أصل أصيل في سد الذرائع
يا سلام
وقطع التطرق إلى الشبه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أنها آية محكمة غير منسوخة. ويقول السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي أيضا قال: وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر.
نعم. الحقيقة الآية كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله، قدم أيضا الشوكاني، هي قاعدة عظيمة جدا للمسلم في النظر إلى المآلات ما تؤول إليه الأشياء. وهذا النظر أو هذا الفقه يخفى على كثير من طلاب العلم المبتدئين، ما دام هذا حق يجب أن نفعله، ما دام هذا باطل يجب أن نجتنبه، ما دامت هذه الوسيلة مشروعة لا مانع
يجب أن نعملها،
أن نقوم بها ولا مانع منها. لا يا أخي، ليس النظر مقصورا على هذه النقطة بالذات، بل هناك نظر آخر يستتبعه، وهو النظر إلى ما يؤول إليه الشيء. فسب آلهة المشركين مشروع، يعني أن تقول هذه آلهة لا تنفع ولا تضر، هذا سب ترى،
صح،
لا تنفع ولا تضر ولا ترفع ولا وليس فيها شيء، وهي مخلوقة مربوبة إلى آخره، هذا هو عين السب الذي ننهى عنه. لكن إذا كان هذا السب لها سيستتبع ويترتب عليه أن يسب الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي لنا أن نعرض عن هذا الأمر وأن لا نفعله. أنا أقول هذا في هذا الزمن، لأن بعض الشباب هداهم الله ينظرون إلى يعني نظرة قاصرة إلى الشيء من حيث هو حق أو باطل، ولا ينظرون إلى ما يقول إليه الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه القاعدة العظيمة في عدد من المواقف، منها لما يعني قال أحد المنافقين كلمة عظيمة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستحق ضرب العنق، ولم يقل له إنه ليس بمنافق، وإنما قال: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الصحابي أصل فكرة القتل، وإنما أنكر عليه ما سيترتب على هذا القتل من إشكالات،
تشويه للسمعة،
تشويه للسمعة، وأنه وإن جاهدت مع رسول الله فأنت عرضة لأن يقتلك ويستأصلك وكذا. المثال الثاني، وهو مثال أيضا يعني حاضر بقوة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجلس مع أمنا عائشة، فقال: لولا أن قومتي حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. إذن من الحق أن تهدم الكعبة وأن تبنى على قواعد إبراهيم، فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؟ لأن الكعبة عند العرب معظمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا مجدد ملة إبراهيم. إذن فكيف تعتدي على البيت الذي بناه أبوك إبراهيم وأن تقول أنا يعني متصل به ومجدد لملته؟ فهذا قد يشكك الناس وهم في أول الإسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المآل، وهكذا ينبغي الإنسان عندما يريد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يدعو إلى حق، أن ينظر إلى المآلات فيتأكد أن ما يدعو إليه يؤول إلى حق ولا يؤول إلى باطل بحال من الأحوال.
وهذا يعني الآية هي أصل في توخي الحكمة في كل شأن من شؤون الدعوة إلى الله، وأيضا من شؤون الدنيا، لا يعني هي تقاس عليها من باب أولى، أن الحكمة يعني حسن سياسة الأمور وتدبير الأمور والنظر في عواقبها ومآلاتها. والفقهاء يعني يعظمون هذه القاعدة في الفتاوى وفي الأحكام الشرعية لأنها مراعاة في الشريعة الإسلامية.
صحيح.
أي نعم.
أيضا في مسألة يا أبو عبد الله وهي فيما ذكرت في أمر الحكمة أن الإنسان قد يفعل أحيانا منكرا ليتقي به منكرا أعظم منه، وقد يترك حقا لئلا يترك حق أعظم منه. فليست العبرة في يعني أحيانا مثلا تأتي لقوم نفترض يعني مشغولين بمغازلة بنات المسلمين مثلا، فأنت ترى أنك لا يمكن تصرفهم بأن تقول تعالوا نجتمع نقرأ كتاب الله، يقول لك إيش جاهل مطوع هذا، عرفت ولا لا؟ لكن تقول تعالوا دعنا نشاهد هذه المباراة مثلا. فقد يقول لك قائل كيف الله يهديك تنقلهم إلى هذا اللهو وهذا اللغو وهذا اللعب وهذا، أنا نقلتهم من أذى وفتنة عظيمة جدا وضرر بالغ على المسلمين والمسلمات،
وضرر له أثر،
أي له أثر، إلى أمر لا يضر غيرهم وإنما يضرهم في ضياع للوقت وفي له كذا. جميل. لكنه لا يصل
يعني تخفيف الأول. الشر مقصد من مقاصد الشرع.
أي نعم. وعليه يحمل قصة نبي الله لوط قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، إذا فسرنا الآية بأنه عرض بناته هو عليهم. نعم. للزواج منهم، وهم لا يستحقون بناته الطاهرات الطيبات، لكن لما كان الخيار بين أن ينكحوا هؤلاء الضيوف وبين، وهذا لا يحل لا شرعا ولا طبعا، وبين أن ينكحوا بناته اللواتي يعني يكون فيه إشكالية في قضية الكفاءة الدينية، فرجح لوط عليه الصلاة والسلام نكاحهم لبناته على أن يفعلوا الفاحشة بهؤلاء الضيوف، فهو من باب إيش؟ الموازنة بين المصالح والمفاسد.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
في قوله تعالى وأعرض عن المشركين، ثم قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، قد يفهم البعض يعني أن هنا يعني التخلي عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا، هذا غير صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعوة وأمر بالإعراض عن المشركين المعاندين المكذبين، لكنه يدعو إلى الحكمة في الدعوة، ولأن لا تنقطع الدعوة، وينبغي للمسلم دائما أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بسلوكه وأن يبذل في سبيل دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى ما يستطيع، ولكن مع الحكمة، مع عدم معاندة الآخرين، مع عدم سب آلهة الآخرين فيقع في الله سبحانه وتعالى. فهي أمر بالحكمة أكثر منها أمر بالإعراض.
جميل.
أي نعم.
وفي شيء آخر، تفضل بعد ملك.
لا أكمل، سنتقل إلى الأخرى.
في شيء آخر وهو الحقيقة يمر بالدعاة كثيرا خصوصا في هذا العصر، الاستفزاز. كثيرا ما يأتي العدو ويستفز الداعية أو طالب العلم قاصدا استفزازه حتى يخرج عن طوره وعن سجيته التي ينبغي أن يكون عليها، فينطق بما لا يليق أو يتكلم بما لا ينبغي أن يتكلم به في ذلك الموطن، فيتخذون من ذلك ذريعة لإيذائه والحط منه والتشهير به. ولذلك الحقيقة نقول ينبغي لمن يقارع هؤلاء الظالمين وهؤلاء المعتدين الباغين أن يكون كما نقول نعبر بالعامية ثقيل.
صح.
ما هو أي كلمة تشيلك وتحطك، ترى هم يقصدون هذا، يحاول قدر المستطاع أن يستفزك من أجل تخرج عن طورك
فتقع في الخطأ،
فتقع في الخطأ، أو أحيانا تقع في أمر هو قد لا يكون خطأ محضا ولكنه لا يليق بهذا الموطن.
نعم، غير لائق.
إيه، فيتخذون منه ذريعة للتشهير بك والنيل منك والحط عليك وسبك، وحتى أحيانا إيصال الأذى الرسمي إليك.
صدقت. صح.
لماذا قلت كذا؟ هذه يجب أن يحاكم عليها هذا الشخص، يجب أن ترفع ضده قضية. ثم يدخل الإنسان فيه، لا يا أخي اركد.
أحسنت.
اركد، تراه أحسن لك. والصراع مستمر ولن يصح إلا الصحيح ولن يبقى إلا الحق بإذن الله عز وجل.
جميل.
نعم. قوله سبحانه وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ما كانوا يعملون. طبعا لاحظ في عموم كذلك زينا لكل أمة عملهم، لم يذكر تزيين خير أو تزيين شر. فدل على أنه محتمل للأمرين، يعني زينا لأهل الخير خيرهم وزينا لأهل الشر شرهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وهذا طبعا جاء عقيبها قول سبحانه وتعالى: لا تسبوا
الذين يدعون.
لأنه صار فريقين عندنا، فريق أهل الخير يخشى عليهم من هذا العمل لئلا يسب الله سبحانه وتعالى، مثل ما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في سب، قال: لا تسبوا أباكم. يعني كيف واحد يسب أباه؟
تسب أبا الرجل؟
أي نعم، فيسب الرجل أباه. فكانوا الآن صار سببا إلى سب أبيه. وكان في غنية من ذلك. وهذا سبحان الله مع تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره، إلا أنك تجد في بعض الأحيان يقع من بعض الناس مثل هذا الأمر، فيوصل الأذى لأبيه أو لعائلته أو لقبيلته، يوصلها بسبب تصرف من تصرفاته مثل هذا الأمر. هذا طبعا عودا على الآية قبلها، لكن الآية قبلها ذكرت فريقين. فالله سبحانه وتعالى يقول: دعوهم وشأنهم، لا تسبوا ألاد وكذا. زينا لهم عملهم بعبادة الشيطان، وزينا لكم عملكم بعبادة الرحمن. ثم المآل والمرجع والحساب هو عند الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. نعم، ننتقل إلى قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لاحظوا سبحان الله العظيم كيف يحلل الله سبحانه وتعالى نفسيات هؤلاء المشركين وهؤلاء المعاندين، وأنهم يقولون ويقسمون أيمانا مغلظة أننا لو وجدنا عندك حقا ولو كان ما جئت به مقنعا لاتبعناه، معاندين بذلك كل الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهم يكذبون في الحقيقة، لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به هي آيات. أصغر واحد أصغر آية فيها مقنعة، فكيف بالحجج الكبيرة؟ ولكنهم يكذبون ويقسمون بالله على الباطل. ولذلك قالوا: أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يبذلون قصارى جهدهم
اليلين.
نعم، أننا لو وجدنا عندك حقا وجدنا آية من الآيات التي جئت بها مقنعة لاتبعناك.
نعم،
وهم كاذبون في ذلك. فقال: قل إنما الآيات عند الله. وهذا أيضا رفع للحرج عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع مثل هذا الكلام منهم، لأن هذا يؤثر فيه عندما يقولون له: لو كان الكلام الذي جئت به مقنعا لاتبعناك، لو كانت الآية التي جئت بها مقنعة لاتبعناك. فكأنهم يفتون في عضد النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: الآيات التي معك ضعيفة. فالله يطمئنه ويقول: لا، هم يكذبون في ذلك وهم معاندون في ذلك، فلا يضيرك ذلك، تماما كما قلنا في الآية التي قبلها: وليقولوا درست، دعهم يقولوا ذلك فلن يضيرك ذلك. وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا عندما يأتي الداعية في موقف مثل هذا وهو يجادل ويحاجج، ثم يأتي أحيانا، لأن المجادل بالباطل أيضا لديه أساليب وتكتيكات،
نعم أكيد،
فعندما يأتي ويقول: والله يا محمد، يعني معليش، الأدلة التي جئت بها ماش
غير مقنعة.
نعم، غير مقنعة، وأنت قد أنت متأكد من أدلتك، وهي أدلة كلها مأخوذة من القرآن، والله قد أوردها، فيفت ذلك في عضدك، ويعني وخاصة إذا تواطؤوا عليك وجاء الثاني والثالث وقالوا: أدلتك ضعيفة يا محمد، فأنت تصاب بإحباط. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، ما جئت به حق، والآيات التي جئت بها مقنعة، ولكنهم هم قد كتب الله عليهم
الضلال ويستكبرون عن قبول الحق.
بالضبط. نعم.
قوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. لاحظ، أقسموا هذا يعني فعل مباشر منهم، يعني أقسموا فيما بينهم. لما جاء في الجواب لم يقل لنؤمنن، يعني أقسموا لنؤمنن، فيكون جوابها على لنؤمنن على الخطاب، وإنما جاء الغيبة.
أقسموا بالله جهد، لئن جاءتهم آية ليؤمنن،
فجاءت ليؤمنن خطاب على الغيبة، فهذا النوع من الالتفات. طبعا دراسة الالتفات في مثل هذه المواطن، وطبعا قد درس موضوع الالتفات كثيرا، سبحان الله يبين لك فوائد الانتقال في الخطاب، يعني فوائد الانتقال في الخطاب، يعني لا تستطيع أن تتشبع وتتملى من هذا الخطاب أو من هذا الكلام الإلهي وتحس بروعته وعظمته حتى تدرس الشعر دراسة قوية جدا جدا، فتنظر كيف أبلغ ما بلغت
لغتهم
بلغته بلاغة العربي هي في أشعارهم في الغالب.
صحيح.
وكيف أن الشاعر قدرته في التنقل بين الموضوعات وارتباط الموضوعات عنده وتنوع الموضوعات، طريقة الخطاب، الأسلوب إلى آخره، فهذا أيضا منها. مثال آخر في نفس الآية قال إنما الآيات من عند الله، قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا في قراءة، وفي قراءة أخرى وما يشعركم
نقطة
تقف إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وهذا يدلك أيضا على علاقة القراءات بقضية الوقف والمعاني، لأنه قوله وما يشعركم أنها صارت تفسير.
نعم. وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
ولا في الآية وفي القراءة الأخرى وما يشعركم تقف، فجواب أو المفعول في قول يشعركم لم يأتي.
نعم.
أو جواب قال إنها إذا جاءت، هذا استئناف تأكيد لي شو اسمه للنعي عليهم بأنهم حتى لو جاءت هذه الآية
لن يؤمنوا.
لن يؤمنوا.
لن يؤمنوا.
نعم.
يعني حتى لو جاءت هذه الآية لن يؤمنوا. فهذا دخل في أساليب أو أسلوب القرآن في عرض هذه القضايا، الأسلوب العربي في القرآن وتنوعه.
نعم. وهي أيضا دلالة على علم الله سبحانه وتعالى المتعلق بما لم يقع، يعني أن صحيح. الله سبحانه وتعالى هذا من الغيب.
صحيح.
أن يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو جبت لهم بآيات لن يؤمنوا.
جميل.
فهذا طبعا يعزي النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله يستمر في دعوته دون يأس ودون قنوط ودون إحباط من تكذيب هؤلاء المكذبين، لأنه ليس أشد على الداعية من تكذيب المدعوين وسخريتهم وإصرارهم وعنادهم.
أيضا اختيار يشعركم، يعني مادة الشعراء والعين والراء، هذه تدل على أيضا خفاء في الأمر، لأنه يتكلم عن غيب، فجاء قال وما يشعركم
أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
نعم. فأيضا هذه فائدة انتبه لها في اختيار الألفاظ، لأنه الإشعار بمعنى الإعلام أو ما يدريكم، لكن ليس المقصود مجرد العلم فقط، وإنما فيه إشارة إلى خفاء هذا الأمر.
طبعا المقصود بالآيات هنا آيات هم يشترطونه.
نعم.
كما في سورة الإسراء أيضا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض
ينبوعا
أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، هم يتشرطون. فالله سبحانه وتعالى يقول حتى لو جئنا بهذه الآيات،
وقع نموذج من ذلك. نعم. إشقاق القمر.
إشقاق القمر. نعم.
ولم يؤمنوا.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
فإن قيل لما لم يجبهم الله سبحانه وتعالى وقد طلبوا وهم رتبوا على ذلك أن يؤمنوا. نعم. قلنا لذلك حكمة، أولا أن هؤلاء القوم قد جاءهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، فما الذي منعهم من قبول الآيات التي جاء بها الله؟
جميل.
أولم يكفهم أن
أنزلنا عليك الكتاب
يتلى عليهم، أليس هذا كافيا في الدلالة على صدقك يا محمد؟
نعم.
فلو كانوا يريدون الإيمان لأجل آية لكانت هذه كافية.
كافية.
إذن هم لا يريدون الآية، مجرد التعجيز ويعني عناد وكذا. الثاني وهذا مهم جدا، أن الآيات إذا طلبها المشركون فحققت لهم ثم لم يؤمنوا نزل بهم العذاب، وكان الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يستأني بهم فيجعلهم يعني في مرحلة فيها نوع من الرحمة لهم والإمهال لهم، لأنه إذا طلبت الآية ثم لم يؤمن بها من طلبها أحل الله به عذابه،
كما في الأمم السابقة.
كما في الأمم السابقة،
وهذا من خصائص هذه الأمة.
أي نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانت الأمم السابقة تهلك
بعامة.
نعم بعامة، والله قد أمن هذه الأمة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعل هذا السبب عدم يعني إهلاك بعامة بعد انشقاق القمر.
أي نعم.
وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم.
أي نعم. ما كان الله معذبهم وأنت فيهم.
ما كان الله معذبهم.
وأيضا لاحظ كيف انتفعوا بعد ذلك، يعني كم من الذين دخلوا في الإسلام من قريش مثلا على سبيل المثال،
لعل الله أن يخرج من أصلابهم.
نعم. يعني مثلا أبو سفيان رضي الله عنه كان قائدا للمشركين في أكثر من معركة، أليس كذلك؟ كان قائدا لهم في أحد وفي غيرها من المعارك، ربما في الخندق أيضا، وهداه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى الإسلام في بعد فتح مكة، فأسلم رضي الله عنه وأسلم ابنه معاوية ونفع الله به نفعا عظيما.
نعم. أورد الطبري عن محمد بن كعب القرظي يعني خبر أو قصة نزل عليها الآية، يقول كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منها 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتينا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاء جبريل فقال له ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوها عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال بل يتوب تائبهم. قال فأنزل الله أقسم بالله إلى قوله يجهلون.
هذا صحيح، لذلك كانت هذه رحمة من الله،
رحمة من الله لهم. نعم.
في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يبين الله سبحانه وتعالى أن أفئدة هؤلاء وأبصارهم بيد الله سبحانه وتعالى فليست بيدك يا محمد. قال كما لم يؤمنوا به أول مرة، يمكن يكون المعنى كما أنهم جحدوا أول مرة اختيارا، جعل الله من جزاء ذلك أن يقلب أفئدتهم وأبصارهم ويزيغهم عن الحق، وهذا يصدقه قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا جاءه الحق ينبغي له أن لا يسارع برده، بل ينظر فيه ويتأكد من سلامته ثم يقبله، لأنك لو لم تقبله بعد أن بان لك واتضح بدليله قد يجعل الله سبحانه وتعالى من عقوبته أن يزيغ قلبك فلا يثبت على شيء من الحق أبدا، لأنك أنكرت الحق أول ما جاءك. وهذا كما يقال في أصل الحق أو في أصل الملة قد يقال في بعض فروعها أيضا، يعني معنى لو جاءك شيء من الحق في مسألة من المسائل وعرفت أنه الحق لكن قلت كيف وقد قيل عني وقد نقل وقد ذكرت في كتابي أو حاججت عن هذا الأمر واشتهر عني، فأنت لا تنكر الحق لكونه حقا ولكن لاعتبارات أخرى.
نعم.
فقد يبتليك الله سبحانه وتعالى بأن يصرف بصرك عن الحق والقيام به والإذعان له، وهذا يحصل لبعض من يتلبسون ببعض البدع.
صحيح.
يبين لهم الحق ولكن يقول يا ولد أنا من زمان على هذا، وكم من الناس تبعوني وكتبت في هذا الأمر وحاججت وجدلت، الآن أرجع مرة أخرى؟ لا، أبقى على ما أنا عليه. فهنا سبحان الله يأتي الطبع فيطبع على قلبه فيزين له الشيء الذي كان عليه. أي نعم، جزاء وفاقا.
نعم. وهذا دليل على أن الهداية ليست بالاقتناع وإنما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق. ولذلك يقول المؤمنون وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني أحيانا قد يظن بعضهم أن الهداية بالقناعة وبإعمال الذهن وبالفكر، قد يظهر لك الحق لكن لا تهدى إليه، عقوبة لك على إعراضك وعلى إنكارك في أول الأمر وعلى كما تفضلتم العناد. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لاحظوا نفس المعنى،
نفس المعنى
وتأكيد له.
أي نعم، تتم.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا.
نعم.
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني هم يظنون أن الدخول في الإسلام والدخول في الهداية هو بحسب الآيات،
القناعات.
جيب لنا آيات أقنع، حاول أنك تقنعنا أكثر، ليست المسألة بهذه الصورة. فيقول الله ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، إليهم الملائكة يرونها يشوفونها بأعينهم وكلمهم الموتى، لأنهم كانوا أيضا يشترطون في بعض الروايات سبب النزول أنهم قالوا من ضمن ما اشترطوا أعد لنا جدنا فلان من أجداد قريش
ليشهد لك يا
ليشهد محمد. لك أنك على صواب. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء
قبلا
قبلا مما طلبوه.
أينا.
يعني جمعنا لهم كل ما يطلبون. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.
نعم ربطها بالمشيئة.
نعم فربطها بمشيئة الله.
ولهذا يعني هذه الآيات الحقيقة تدعو الإنسان إلى يعني إذا نظر إليها إلى سؤال الله الثبات.
أي صحيح.
لأنه الله سبحانه وتعالى يعطينا في هذه الآيات أن أمر الهداية من عنده سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
ومرتبط بمشيئته. فأحيانا يغتر الإنسان بإيمانه.
أي نعم.
فيظن أنه يعني لن يضله الله والعياذ بالله وشيئا. وأنت ترى يعني من كان معك يوما ما على الخير والهدى والآن سبحان الله يعني انحرف وانصرف إلى أمر آخر. فلهذا من الذي يعني أضله وهداك؟
الله.
إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر المشيئة مرة بعد مرة إلا أن يشاء الله وما تشاء إلا أن يشاء الله، وربط المشيئة به سبحانه وتعالى هذا يجعل العبد المسلم
متعلق بالله،
تتعلق أي يتعلق قلبه بالله ويكثر دعاء الله الثبات
سبحان الله
كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
كان يفعل ذلك ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك،
وكان يقسم كثيرا بقوله لا ومقلب القلوب. فقالت له أم سلمة إني أراك تكثر من ذلك، فقال يا أم سلمة أما علمتي أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
الله أكبر.
تأمل هذا الأمر
مخيف.
مخيف والله. وخصوصا في هذه الأزمان أزمان الفتن، فليكن من أهم ما يدعو به الإنسان أن يثبته الله على دينه وعلى قوله الثابت، ويجعل هذا يا أبا عبد الله وردا له في الصباح وفي المساء. والله رأينا جبال في العلم والهدى والعمل في لحظة من اللحظات أصابهم الزيغ ففتنوا. لا تظن أن هذا اللي أصابهم يعني كان
بعيد عنك،
أي بعيد عنك، بل ترى قريب منك، ما بين وما بينك وبين أن تقع في ذلك إلا أن يخليك الله،
نعوذ بالله من
الخطر، فيكلك إلى نفسك إلى ضعف وخور وهوان وذل.
ألم يقل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك
لقد كدت
تركنوا إليهم شيئا قليلا.
أي والله.
إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.
إذا كان هذا يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن نحن أمام هذا؟
لكن قال ولولا أن ثبتناك، فالثبات من الله سبحانه وتعالى.
لاحظ أبو عبد الله في سورة الفاتحة ترى في إشارة لهذا المعنى، اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين
أنعمت
أنعمت النعمة منه، وهذه الهداية منه محضة منه ليس لك فيها شيء.
صح.
فدائما كلها إليه واسألها منه واطلب الثبات عليها منه، وعندما تقول اهدنا استحضر هذا المعنى، اهدني في كل شيء أنا محتاج إليك يا الله، ليس في أصول الملة بل حتى في دقائق الأمر. اليوم أنت فاهم جزء من الفاتحة بس ما فهمت الباقي، لابد تهدى إليه. اليوم أنت نشيط على العبادة غدا تتراخى، لابد أن تهدى، ثم تدعو ثم تصبر، كل ذلك من الهداية، ثم تثبت على هذه الهداية.
نسأل الله الثبات.
في فائدة مرتبطة طبعا بتحزيب المصحف. طبعا في قوله ولو أننا نزلنا، يعني الآن هذا
مرتبط بالآية السابقة.
لا بالآية السابقة، لكنه من ناحية تحزيب
هذه بداية جزء.
بداية جزء.
نعم.
فيقع الإشكال عند الأئمة في، وأنا أذكر قديما كان يعني يحصل كثيرا خاصة في رمضان، إنه أين نقف؟ هل نقف على رأس الجزء؟ هم بعضهم لا يعرف كيف دخلت هذه الأمور على المصحف شيئا بعد شيء. فيظنون أن هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى الصحابة. طبعا نحن عندنا جهل كبير جدا جدا بتاريخ تدوين المصحف، ولهذا لو طلع واحد على مخطوطات المصاحف القديمة لا يجد كل هذه المعلومات التي أضيفت موجودة في تلك المصاحف.
نعم.
فهذا التحزيب طبعا قيل إنه يرجع إلى عهد الحجاج، تحزيب إلى 30 جزء، وثم أن الجزء ينقسم إلى نصفين، ثم أن النصف ينقسم إلى أربعين اللي هي الأرباع والأثمان والأجزاء. المقصود أن هذا كله يعني عمل تقريبي، ومقصود منه يعني مقصود منه أن يحفظ أو أن يختم المسلم القرآن في 30 يوما،
في شهر،
في شهر،
نعم،
للأخبار الواردة في ذلك،
نعم.
فاجتهدوا في عمل هذا، ثم وقع خلاف عند متأخرين، ما الذي بني عليه هذا التحزيب؟
أي نعم.
هل هو على المدة
أو الحروف
أو الحروف؟ يعني خلاف بين العلماء، لكن خلاف لا يؤثر، لكن يعني معرفة العلة وإن خفيت، يعني معرفة العلة وإن خفيت لا يؤثر على وجود العمل، لأن العمل الآن موجود بين يدينا. نعم.
صح.
ولهذا جميع المصاحف التي اعتمدت هذا التحزيب تجدها عند قوله ولو أننا تضع إشارة بداية الحزب.
أي نعم. 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 لعلنا نختم يا شباب، بقي معنا نصف دقيقة، في إشارتين في الآية. الإشارة الأولى إشارة إلى تناقض المشركين، أنهم يقولون أقسموا بالله جهد أيمانهم، كأن فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم في آخرها تناقض بأنهم لم يؤمنوا بهذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الآية قال ولكن أكثرهم يجهلون، فوصمهم بأن ما يصنعونه هو جهل، وأن يعني أكثرهم هو بسبب جهلهم، وهذا يحمل الدعاء مسؤولية، وأن الجهل يزال بالعلم
صحيح
والدعوة وإيضاح الحق، ولكن القلة القليلة منهم المعاندة التي هي في الغالب تقود هذه، هؤلاء لا يعني لا حرج ولا ضير في بقائهم وتركهم، لكن الأغلبية الصامتة كما يسمونهم هم جهلة ويحتاجون إلى بيان الحق، فما إن يبين لهم الحق بالدليل إلا ويتبعونه. ولعلنا نكتفي بهذا مشايخ في هذه الجلسة، ونراكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأنتم على خير في المجلس القادم بإذن الله من برنامجكم بينات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات، إنه القرآن حيث المعجزات.